بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذاب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان البحث حول مبادئ الاستنباط، وأن من مبادئ الاستنباط المعاريض من الكلام، وأنها هي الحجج الخفية، فهي منظومة أخرى من الحجج لا بد من الالتفات إليها، كما أنها هي مقياس الأفقهية على حسب بعض الروايات. ووصلنا إلى أن من أقسام وأصناف المعاريض دلالة الإشارة، وذكرنا أن البعض عرف دلالة الإشارة بما لم يقصده المتكلم، لكنه كان مما يلزم الكلام، وأضفنا لهذا التعريف ما كان ينبغي أن يضاف، إذ قلنا بأن دلالة الإشارة هي ما لم يقصده المتكلم أو لم يظهر من كلامه أنه قصده، لكنه كان مما يلزم الكلام إما ثبوتا وإما إثباتا، أو كان مما يستدعيه الكلام إلى آخر ما فصلناه. ومثلنا كما مثل المشهور لذلك بما ذكره أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من الآيتين اللتين لازم ضم بعضهما إلى بعض، هو أن أدنى مدة الحمل 6 أشهر. هذا ما مضى. نضيف أن دلالة الإشارة غير مقتصرة على وجود دليلين بضم أحدهما للآخر ينتج لازم ثبوتي لهما كالآيتين، بل دلالة الإشارة تشمل دائرة أخرى واسعة جدا، وهي ما لو كان اللفظ أو الجملة أو الدليل بنفسه مما يلزمه غيره، وإن لم يكن مقصودا أو لم يظهر أنه مقصود. وهذه الدائرة الثانية عناوينها الفرعية في الأصول كثيرة، وإن كان الأصوليون عادة لم يدرجوها تحت هذا العنوان، يعني عنوان دلالة الإشارة، لكن هذا الشق بالذات من دلالة الإشارة في الأصول يمكن مغطي لعله 5 الأصول أو أقل. من ذلك مثلا، الآن شو فكروا وين من الأصول هذا البحث يندرج الآن، يعني ما لم يقصده المتكلم أو لم يظهر من كلامه أنه قصده لكنه يلزمه ثبوتا. من العناوين دلالة وجوب الشيء على حرمة ضده الخاص أو العام، هذا بحث أصولي معروف، هذا البحث الأصولي المعروف مندرج تحت هذا العنوان دلالة الإشارة. لو قلنا بأن الأمر بالشيء يدل على النهي عن ضده الخاص، ضده الخاص اللي هو قسيمة، أو ضده العام اللي هو الترك، فهذه دلالة الإشارة. ليش؟ لأن هذه الدلالة يعني النهي عن الضد ليست مقصودة للمتكلم في كثير من الأحيان الغافل، أو لم يظهر أنها مقصودة له بدوا، لكن هي تلزم الكلام. فإذا أمر بأن تكون في هذا المكان فيلزمه النهي عن أن تكون في ذلك المكان الآخر في نفس الوقت، ويلزمه النهي عن الترك. وإن لم يلتفت أصلا لذاك اللازم كي ينهى عنه، إلا أنه يدل عليه بهذا النوع من الدلالة، دلالة الإشارة. وكذلك الأمر بالشيء هل يدل على وجوب مقدمته؟ هذا البحث الآخر المعروف. مباحث الاستلزامات المطروحة في الأصول تندرج تحت هذا العنوان، دلالة الإشارة. عندما يقول اشتري اللحم، يمكن المولى غافل عندما قال اشتري اللحم عن فتحه الباب لأن الباب مقفل، وحمله الأموال، ومشيه في الشارع، وركوبه السيارة، وغير ذلك. لكن ذاك يلزمه هذا، دلالة الإشارة، الأمر بذل مقدمة يدل على وجوب المقدمة عقلا أو وشرعا. بأي نوع من الدلالة؟ بدلالة الإشارة، حيث أنها وإن لم تقصد لغير الملتفت لكنها لازمة ثبوتا لمراده المأمور به. أو لم يظهر في بادئ النظر أنها قصدت. حسنا، إذن هذا البحث بهذا التفريع اللي الآن أضفناه يبدو أنه عناوينه الفرعية مبحوثة في الأصول بشكل مفصل، وإن لم تؤطر بهذا الإطار. بعد ذلك نأتي إلى تعريفات أو تفسيرات دلالة الإشارة، تعريفات أو تفسيرات المعاريض، لكي نجد هل أنها تنطبق على دلالة الإشارة أو لا، والأمر في غيرها كذلك. من تفسيرات، إذا قلنا اللغوي شأن التفسير للتعريف، لذا الترديد بهذا اللحاظ، المنطقي شأن التعريف، المتكلم أو الفيلسوف شأنه التعريف، أما اللغوي فقد يقال ليس شأنه التعريف اللي يعتمد على أحد الأنواع الأربعة من حد أو رسم تام أو ناقص، وإنما التفسير يعني تبديل لفظ بلفظ آخر يكشف بعض القناع عنه فيفسره أي يكشف عنه. المهم، فسواء أكان اللغويون في هذه التفسيرات في مقام التعريف أم التفسير لا يضر بنا في هذا المقام. التفسيرات اللي ذكرناها الآن نستعرضها بإيجاز، نشوف تنطبق أو لا تنطبق. سنجد عندئذ أن بعضها ينطبق وبعضها لا ينطبق، نجد أن بعضها الآخر لا ينطبق. مثلا من تفسيرات المعاريض أنه كلام يشبه بعضه بعضا، هذا لعله لا ينطبق على دلالة الإشارة، إذ دلالة الإشارة هي تلك المعاني التي لم تقصد، نكرر، أو التي لم يظهر أنها تقصد لكنها لازمة للكلام. الأمر بالشيء يدل على النهي عن ضده، هذا لا يشبه هذا. نعم، يمكن الأمر بالشيء يدل على الأمر بمقدمته، قد يقال بأنه يشبه، فقد يقال في صورة وقد لا يقال في صورة أخرى. التفسير الآخر للمعاريض هو النظير، أيضا الأمر كذلك، الضد ليس نظيرا لكن المقدمة قد يقال بأنها نظير توسعا. التفسير الآخر للمعاريض ما صار حياله وحاذاه، هذا التفسير ينطبق لأنه ذاك المعنى سواء أكان ضدا أم أكان مقدمة يسير حياله ويحاذيه، هذا المعنى ينطبق وانطباق ما بيتكلف. التفسير الآخر ما هو في شق وناحية، هذا أيضا ينطبق، فإن هذه المعاني هي في شق وناحية كما في الآيتين وكما في المقدمة وكما في دلالة الشيء على النهي عن ضده، فهي في شق، هذا في شق، الأمر بذل المقدمة في شق، ومدلوله الالتزامي غير المقصود أو الذي لم يظهر أنه مقصود في شق آخر، هذا أيضا ينطبق. من التعريفات الأخرى فحواه ومغزاه، ومغزاه في الآيتين ينطبق، يعني فحوى الآيتين أو مغزاها أو عمقها يستبطن أو إن شئت فقل يستلزم كما هو الأدق المعنى الآخر، فهو فحواه ومغزاه، يعني نقول فحوى الآيتين هو هذا الصادق، أو نقول فحوى الأمر بالشيء هو الأمر بمقدمته، هذا أيضا صادق، هذا أيضا من التفاسير. من التفاسير الأخرى التي مرت علينا الذلول الصعب، نلخص التفسير، هذا أيضا ينطبق، لأن هذه المعاني هي ذلولة لكن صعبة، يعني تحتاج إلى التفات وتأمل كي يرى الإنسان بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام أو الخاص على الخلاف، هذا صعب لكنه ذلول، يعني عند التدبر والتأمل يذل للفكر لا يبقى صعبا للنهاية، فليس متشابها حقا وإنما هو متشابه في بادئ النظر، هذا أيضا تعريف ينطبق. من التعريفات الأخرى ما سد الأفق، هذا ما ينطبق كما هو واضح. من التعريفات الأخرى ما يعرب، ما يعرب الكلام من حاكم أو وارد أو غير ذلك، هذا أيضا ما ينطبق. من التعريفات الأخرى ما لم يبين، هذا ينطبق، هذا كان من التعريفات. والتعريفات الأخرى أيضا يمكن أن تساق بهذا النحو وبهذا النمط. إذا عدكم تعليق تفضلوا، وإلا ننتقل للعنوان اللاحق. أبو كلام الآن. حسنا، العنوان الآخر في المعاريض هو دلالة الاقتضاء. دلالة الاقتضاء كما هو معروف ما يتوقف صدق الكلام أو صحته عليه. أما الصحة فمثالها واضح، مثل اسأل القرية، فإن تقدير أهل مما يتوقف، مما تتوقف صحة الكلام عليه، وإلا القرية لا يمكن أن تسأل لأنها جماد، فما يتوقف تتوقف صحة الكلام عليه، هذا واضح. القسم الثاني بشعبه ما يتوقف صدق الكلام عليه إما عقلا وإما شرعا، هذا مورد ابتلاءنا في بحثنا، ما يتوقف صدق الكلام عليه شرعا أو عقلا. أما عقلا مثل حرمت عليكم أمهاتكم، شو تشوفون هذا الكلام الآن؟ أكو مشكلة به؟ أكو مشكلة؟
نعم.
وهي؟
أنه الأم يحرم الكلام معها، يحرم
كلامها. لا، مشكلة قبل هذا. أحسنتم. الأمر أو النهي ما يتعلق بالجواهر، أو حسب تعبير الشيخ بالعين والأعيان، هذا إذن الكلام مو صحيح مبدئيا، يعني إذن يتوقف صحة الكلام عقلا أو صدق الكلام، يتوقف صدق الكلام عقلا على تقدير، يعني الأم محرمة ما له معنى، يعني الحرمة تتعلق بالأفعال، الفعل حرام، أما الجوهر حرام ما له معنى، حتى الميتة حرام، يعني أكلها حرام، نفس الميتة ما لما نقول حرام. فحرمت عليكم أمهاتكم يعني شنو؟ يعني عقدهن أو الأكثر من ذلك، نحن نستظهر يعني العقد، يعني عقد الأم حرام، ليس المعنى الأخص المعروف، نفس العقد حرام لأنه بدعة. فإذا هنا توقف صحة الكلام عقلا على تقدير فعل اللي هو العقد، وكذلك هذا إذن توقف عقلي. المثال الآخر المثال المعروف عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي 9 اللي منها الخطأ، وإحنا وجداناً ندري أن الخطأ مو مرفوع تكوينا، هذا ما في شك. فصحة كلامه لأن ظاهر الرفع التكوين، رفعت هذا الشيء، لكن الخطأ والنسيان وما أشبه ذلك هذا مو مرفوع تكوينا بالوجدان عن أمة رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنهم يخطئون وينسون ويكرهون وما أشبه ذلك. إذن لابد من تقدير شيء، فهذا المقدر تتوقف صحة الكلام عقلا عليه، وإلا الكلام كان لغو وباطل، أي رفع عن أمتي على احتمال المؤاخذة، المؤاخذة على النسيان، هذا قول من الأقوال. القول الآخر هو نفس الحكم، يعني حكم النسيان، المؤاخذة متأخرة عن الحكم، رفع عن أمتي حكم النسيان من حرمة أو ما أشبه ذلك. إذن توقفت صحة الكلام عقلا على هذا التقدير، هذه دلالة الاقتضاء. فالكلام عقلا تقتضي صحته هذا التقدير، وأما توقف صحة الكلام شرعا على شيء أيضا مثال معروف، كما لو قلت قف من الوقف، قف كتابك عني، من الناحية الشرعية لا وقف إلا في ملك، فكيف يقفه عني؟ إذن تتوقف صحة الكلام شرعا على أن يملكني إياه بهبة أو ببيع، ثم هو وكيل عني في وقفه. هذا التوقف مو عقلي، يعني يمكن اعتبار، يمكن أن يقفه وهو في ملكه عني، التوقف ليس عقليا، لكن في رفعات توقف عقلي، ما يمكن أن نقول بذلك. في حرمات التوقف عقلي، لا مدخلية للشرع في صحة هذه اللفظة أو عدمها، أما هنا التوقف شرعي، وهكذا في الأمثلة الأخرى المتكاثرة. الآن نجي نطبق البحث، هذا تمهيد كان على المقام، ونشوف دلالة الاقتضاء كيف هي من المعاريض. في هذه الآية الشريفة قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين. هنا الطرف الآخر يستشكل، احنا نستدل بهذه الآية على أن من أشرك بالله ولو ثانية واحدة كالأولين باعتراف الخصم فإنه لا يصلح للإمامة، الخصم يعترف بأنهما كانا مشركين ثم بعد ذلك مثلا أسلم. فنحن نستدل بهذه الآية على أن من سجد للصنم ولو ثانية واحدة في امتداد عمره، ولو تاب فرضا توبة نصوحة بعد ذلك، فإنه لا يصلح للإمامة. هذا استدلالنا. نشوف هنا موقع دلالة الإشارة والمعاريض كيف. لا ينال عهد الظالمين حسنا، هذا كان ظالما الآن ليس بظالم، لأن الشرك لظلم عظيم، فهذا كان ظالما وليس بظالم، إذن إطلاق الآية لا يشمله. نحن نريد نستدل بالمنطوق اللي هو إطلاق الآية، فلا يشمله، لأن الفرض أنه انقلب عن الشرك فرضا وأصبح مسلما فرضا حقا، فإذن من حيث المنطوق لا مساغ لنا للاستدلال، لازم نروح للدلالات الخفية اللي منها دلالة الاقتضاء. الوجه اللي يمكن أن يوجه به بحث المشتق، بأن نقول بأن المشتق حقيقة في من قضى عنه المبدأ، لكن هذا الوجه مو تام، لأن المشتق الظالم مشتق أصولي، المشتق اللي هو أعم المشتق النحوي، المشتق حقيقة في من قضى عنه المبدأ بلحاظ حال التلبس، لكن بلحاظ هذا الحال ليس بحقيقة كما هو واضح. إذن لا ينال عهدي الظالمين بلحاظ الحال لا ينطبق على هذا المؤمن الحالي فرضا المشرك سابقا. إذن عن طريق البحث الأصولي الشهير اللي اسمه المشتق لا نستطيع أن نستدل، إلا إذا واحد كان مبنى ذاك لكن خلاف الظاهر وخلاف القاعدة وخلاف العرف. عندنا طريق آخر هو دلالة الاقتضاء. شلون؟ شوي دققوا هنا في دلالة الاقتضاء. نقول الصور المتصورة أربعة، في طلب إبراهيم ورد الله له، لأن الله قاعد يرد. إبراهيم يقول ومن ذريتي، يعني اجعل من ذريتي أئمة. فالله يقول لا ينال عهدي الظالمين. حسنا، الصور المحتملة أربعة. الصورة الأولى أن يكون عادلا، عادلا يعني في الماضي كان عادلا غير ظالم، وفي الحاضر أيضا عادل. الصورة الثانية أن يكون ظالما ظالما. الصورة الثالثة أن يكون ظالما عادلا. الرابعة عكسها. ثلاث صور مو معقول أن تكون مرادة في الآية، يبقى صورة واحدة فقط. يعني الصورة اللي هي الآية قاعد تنسفها إن صح هذا التعبير وتريد أن تنفيها، صورة أن يكون ظالما عادلا، هاي الصورة فقط هي مصب ومحط كلام الآية بدلالة الاقتضاء القطعية. وبفقه المعاريب شلون احنا الصور الثلاثة ننفيها ونحصرها، يعني نحصر الآية في صورة واحدة فقط. من كان ظالما فهو وهو عادل الآن. الآية كلامها عن خصوص هذه الصورة اللي هي مورد نقاشنا مع أهل العامة كيف. أما من كان ظالما ظالما فلا يعقل أن يطلب إبراهيم من الله أن يجعله إماما، شيء واضح، خاصة أن الظلم المقصود هنا في نقاشنا معهم الشرك، هم مذعنين بأن الأولين كانا مشركين وعبدا الصنم فترة من الزمن. فلا يعقل أن يكون إبراهيم في قوله ومن ذريتي يطلب أن ذرية اللي كانوا مشركين وبقوا مشركين اجعلهم أئمة، هذا خمو معقول، فهذا منتفي. الشق الثاني لو كانا مؤمنين أو كان مؤمنا فأضحى مشركا، هذا مو معقول يطلب إبراهيم أنه هذا اللي الآن مشرك اجعله إماما لأنه كان سابقا مؤمن، هذا مو معقول. إذن هذا الشق الثالث منتفي. الثاني بعدم معقولية أن يطلب إبراهيم من الله ذلك كأي عاقل آخر، فكيف بسيد العقلاء وهو إبراهيم في زمانه. الشق الثالث أن يكون عادلا عادلا، هذا خمو معقول الله ينفي، ما بعد ينفي هذا، لأن ده يقول لا ينال عهدي الظالمين، فهذا خارج عن منطوق جواب الله. إذا كان عادلا عادلا كعلي عليه السلام بل قمة في العدالة، فهذا الشق مو أصلا مورد نفي الله، لأن الله يقول لا ينال عهد الظالمين، فهذا كان عادل عادل فلا ينطبق عليه، ليس الصغرى هذه الكبرى، فيبقى الشق الأخير فقط وهو شنو؟ كان ظالما عادلا. هذا مورد السؤال والجواب بهذا البرهان العقلي الاقتضائي، يتوقف صحة الكلام عليه. يعني لولا أن نقول بأن هذه الصورة الرابعة هي المرادة صحة الكلام ما كان كلام صحيح، لا من إبراهيم لا من الله بالتفصيل اللي بينا. الشقوق الثلاثة انتفت، فيبقى الشق الرابع فتوقفت صحة الكلام عليه. هسه عقلا أو عقلائيا كلاهما صحيح، مو التوقف الشرعي كان توقف عقلي وعقلائي، بل لدى الدقة عقلائي فعقلي، هذه دلالة الاقتضاء. حسنا، هنا دلالة الاقتضاء خلينا نشوف في فقه المعاريض، وبحث دلالة الاقتضاء جدا واسع، وقلت أيضا مع الأسف يعني هذا البحث ينبغي أن ينقح أكثر، وأمثال هذه الآية والروايات اللي يمكن أن يستفاد منها بحوث كثيرة لكن بهكذا دقة، هذه ليست بالقليلة، لكن لأنه هذا لم يفرد بالبحث كعنوان في الأصول حتى يستفرغ فيه الوسع، لذا صار فد إشارة في علم المنطقة والأصول وانتهى الأمر، يعني صارت إليه إشارة. مجموعة من تعريفات معاريض تنطبق، ومنها بعض التعاريف اللي أهملناها الآن، يعني ذكرناها سابقا، لكن بعد ذلك وجدت عليها شاهدا من الروايات سيأتي لاحقا إن شاء الله. من المعاني اللي ذكرناها سابقا والآن ما ذكرناها يعني في هذا اليوم، أن المعاريض قلنا من معاني المعاريض ما يعرض عليها الكلام ويقاس بها ويوزن بها ويرجع إليها، أي مبادئ الاستنباط، أي القواعد، أي الأصول، هذا كان من المعاني المعارض، يعني ما يعرض عليه الكلام، يعني القواعد العامة الأساسية التي هذا الكلام ينبغي أن يعرض عليها لكي يعرف أنه صحيح أو ليس بصحيح. الآن احنا رجعنا إلى قاعدة عقلية في تحليل هذه الآية ودلالتها، وتسمى هذه القاعدة العقلية ببرهان السبر والتقسيم. قمنا بهذه العملية، يعني سبرنا الصور والشقوق المحتملة فكانت أربعة، ثم تطرقنا لكل شق شق وأثبتنا أن الثلاثة الأولى غير مرادة قطعا، فبقي الرابع. هذا برهان السبر والتقسيم. أنتم أعرف الناس إذا عرفتم معاريض كلامنا، أي ما يعرض كلامنا عليه. هنا الآية نحن عرضناها على برهان السبر والتقسيم فاستفدنا فائدة أساسية جوهرية. هذا التعريف إذن ينطبق. نجي للتعريفات الأخرى بعد، أنتم خبيرين بها، يعني كل تعريف تشوفون بعضها ينطبق بعضها لا ينطبق. من التعريف ما لم يبين، هذا أيضا لم يكن مبينا في ظاهر القول، وإنما في لدى التعمل والتأمل والتدبر قد أضحى مبينا. المعنى الآخر أو التفسير الآخر فحواه ومغزاه، هذا أيضا ينطبق. التفسير الآخر الذلول الصعب، هذا أيضا ينطبق، ذلول لكنه صعب، صعب في بادئ النظر، احتاج إلى تحليل ودراسة وصبر وتقسيم، لكن بعد ذلك يذلنا نشوفه بالفعل، هذا على القاعدة ما يبقى خفي. من التعريفات الأخرى ما هو في شق وناحية، هذا أيضا قد ينطبق. من التعريفات الأخرى سار حياله وحاذاه، هذا أيضا قد ينطبق. من التعريفات الأخرى اللي لم نشر لها التورية، لأنه المعاريض فسرت بالتورية أيضا، التورية أيضا قد ينطبق، أن الله ورى عن ذاك المعنى الدقيق اللي هي الصورة الرابعة بكلام قد يبدو في بادئ النظر مجملة أنه المراد منه شنو، أي صورة من الصور الأربعة، فقد ورى الله لحكمة لا علينا الآن بها عن الصورة الرابعة بكلام يحتمل بدوا أكثر من صورة، لكن بعد التأمل وبرهان السبر والتقسيم نصل إلى الصورة المقصودة. وكذلك بعض المعاني الأخرى بعد أن تطبقوها. وللحديث صلى الله على محمد وآله الطاهرين.